الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعلن استمرار مفاوضات إزالة الحظر مع واشنطن عبر تبادل الرسائل الخطية بوساطة الاتحاد الأوروبي. الخزعلي يقول أن الإطار التنسيقي سيطرح مبادرة قريبا ويدعو القوى السياسية للتنازل من أجل الشعب العراقي. حماس تؤكد أن ألوية القسام سوف ترد على أي حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن وتيرة تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية وتركمانستان ستشهد تسارعا في الأيام القادمة أكثر من المرحلة السابقة. رئيسي وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف أشار إلى تحسن الروابط والتبادل التجاري بين طهران وعشقاباد بمختلف المجالات بما فيها الغاز والترانزيت والسكك الحديد، كما تقدم بالتهنئة إلى محمدوف بمناسبة حلول عيد الفطر متمنيا التقدم والازدهار للشعب التركمانستاني. بدوره لفت محمدوف إلى حلول الذكرى السنوية 30 لإقرار العلاقات بين إيران وتركمانستان، مشيدا بارتقاء الروابط بين الجانبين على كافة الصعد. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن مفاوضات إزالة الحظر عن طهران مستمرة مع واشنطن عبر تبادل الرسائل الخطية بوساطة الاتحاد الأوروبي. وشدد أمير عبد اللهيان على أن هدف المباحثات هو التوصل لاتفاق قوي ودائم، معتبرا الحصول على ضمانات اقتصادية أهم النقاط المطروحة بهذه المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. ولفت أمير عبد اللهيان إلى أن الجانب الأمريكي يفهم الخطوط الحمراء لإيران، مضيفا أن طهران ستواصل مفاوضاتها، وبمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق فإن ممثليها في هذه المفاوضات سينفذوا التغييرات النهائية في الاتفاق. أجرى وزير النفط الإيراني جواد أوجي زيارة رسمية إلى فنزويلا، والتقى خلالها الرئيس نيكولاس مادورو، حيث ناقش الجانبان سبل تجاوز تداعيات الحظر الأمريكي على البلدين والتنسيق في مجال الطاقة. والتقى أوجي في وقت سابق نظيره الفنزويلي طارق العيسمي، الذي نشر عبر حسابه على انستغرام تسجيل فيديو يظهر مستقبل ضيفه في مكتبه. من جهتها قالت وزارة النفط الفنزويلية أن الزيارة تهدف إلى تعميق آليات التعاون الثنائي ومناقشة سبل تجاوز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على طهران وكاراكاس. عمت مظاهر الفرح والسرور في أرجاء إيران بحلول عيد الفطر المبارك، حيث أدى المواطنون صباح اليوم صلاة العيد في مختلف المدن والبلدات مع مراعاة البروتوكولات الصحية الخاصة بجائحة كورونا. وفي العاصمة أقيم صلاة العيد في جامعة طهران بإمامة الشيخ كاظم صديقي، الذي أكد أن مشاركة الجماهير في مسيرات يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية وعدم تأثرها بالقضايا الأخرى. وأضاف الشيخ صديقي أن نزول الجماهير إلى الساحات بعد عامين من كورونا يثبت أن القضية الفلسطينية حية، وأن الأمة الإسلامية تدعم وتساند فلسطين. المزيد من التفاصيل حول أجواء عيد الفطر المبارك في إيران في سياق التقرير التالي.
صدحت المآذن في كل مكان بأصوات التكبيرات. بالتكبير والتهليل استقبل الإيرانيون عيد الفطر المبارك. في العاصمة الإيرانية طهران فتحت جامعة طهران أبوابها أمام المصلين.
عيد الفطر المبارك هو فرصة ثمينة ليفرح الناس ويتبادلون فرحهم برضا الله تعالى عنهم.
مهما كبرنا ومهما تعددت وكثرت مشاغلنا سيظل عيد الفطر رمزا للفرح. نتمنى أن يمن الباري عز وجل في هذا العيد علينا وشعوب المنطقة والمقاومين والمجاهدين بالخير والبركة.
الله أكبر.
حشود غفيرة طغت الأجواء الروحانية، مفردات البهجة الدينية على ما عداها. للعيد في إيران نكهته وخصوصيته، تنضح منه أجواء إيمانية رائعة تسمو فيه النفوس والأرواح إلى بارئها.
في صبيحة أولى أيام عيد الفطر المبارك يتوجه المؤمنون لإقامة صلاة العيد في طهران. فتحت جامعة طهران أبوابها أمام المصلين. خطبة صلاة العيد لا تخلو من التصريحات السياسية.
في إيران التي تتربع القضية الفلسطينية في صدارات الأولويات، كيف تغيب عن منبر صلاة العيد إذن؟ آية الله صديقي الذي ارتقى منبر صلاة العيد أكد أن مشاركة الجماهير في مسيرة يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية وعدم تأثيرها بالقضايا الأخرى.
إن نزول الجماهير في يوم القدس إلى الساحات بعد عامين من جائحة كورونا يثبت أن القضية الفلسطينية حية وأن الأمة الإسلامية تدعم وتساند فلسطين. الشباب الفلسطيني يحمل دمه على كفه، وضيق الخناق على الكيان الصهيوني الغاصب بعملياته الشجاعة والاستشهادية، وأن الموقف الهجومي للصهاينة تحول اليوم إلى ظهور الخوف والهلع والرعب.
كما أشار خطيب صلاة العيد في طهران إلى الإزدواجية الموجودة لدى أدعياء حقوق الإنسان تجاه أفغانستان وأوكرانيا واليمن.
أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي أن الإطار التنسيقي سيطرح مبادرة سياسية خلال هذا الأسبوع داعيا القوى السياسية للتنازل من أجل الشعب العراقي. وقال الخزعلي أن أغلب الكتل والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لا تمتلك الثقة للفوز في حال إعادة الاقتراع، مؤكدا أن لا حل للأزمة في حال بقي كل فريق متمسكا برأيه. واعتبر أن الدستور الذي كتب في ظرف وزمن معين صار عاجزا عن حل مشاكل العراق، مشددا على أن أي حلول لا تتضمن معالجة الدستور منها تعديل نظام الحكم فهو حل ترقيعي وجزئي. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
غرق 3 أطفال في نهر دجلة في الموصل اليوم، فيما فجعت عائلة فلوجية بغرق 6 من أطفالها أثر غرق طفلة ومحاولة البقية إنقاذها في نهر الفرات. وقال قائم مقام الفلوجة مؤيد الدليمي إن الأطفال من عائلة واحدة، بينهم 3 أخوة من منطقة النعيمية بمدينة الفلوجة وفي أعمار مختلفة لا يتجاوز أكبرهم 14 من عمره. على صعيد ثاني، كشف عضو حزب العمال الكردستاني آرام بايك اليوم الثلاثاء عن مقتل 7 جنود أتراك صباح اليوم في اشتباكات دارت مع مقاتلي الحزب بمناطق متفرقة من أقليم كردستان شمال العراق، فيما وصل وفد أمني رفيع المستوى اليوم الثلاثاء إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى برئاسة نائب قائد العمليات المشترك الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، يرافقهم كبار القادة العسكريين لتفقد القطعات العسكرية. واتهم الناشط الإيزدي عيسى سعدو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتطبيق أجندة خارجية في قضاء سنجار، وكانت صدامات عسكرية بين الجيش وقوات من البيشة المدافعة عن المدينة أدت لنزوح مئات العوائل من سكان القضاء. على صعيد آخر، أعادت السلطات الكويتية 5 صيادين عراقيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ بعد التحقيق والتأكد من هوياتهم، وتم تسليمهم لقوة خفر السواحل العراقية. من جهة أخرى، احتفل العراقيون بعيد الفطر السعيد فيما لم تخلو خطب صلاة العيد من أطروحات لحل الانسداد السياسي والإسراع بتشكيل الحكومة. وحث الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق القوى الفائزة بالانتخابات إلى أنهاء الانسداد السياسي، وإذا لم تستطع ذلك فعليها إعادة الانتخابات، لأن ذلك هو الطريق الطبيعي في حال فشل البرلمان في تأدية المهام الموكلة إليه. من جانبه انتقد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم اليوم الثلاثاء في خطبة العيد التي أقيمت بمكتبه ببغداد التلكؤ الواضح في تشكيل مشهد سياسي جديد ينسجم مع الغرض الأساسي الذي من أجله أجريت الانتخابات المبكرة، ودعا جميع القوى السياسية في مجلس النواب إلى إصدار وثيقة البناء الاستراتيجي للبلد. عيد يمر مع أحزان وآلام هنا وهناك، ولكن آمالا كبيرة ينتظرها العراقيون لا زالت قيد مواقف القوى السياسية المختلفة. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام بالأسلحة الرشاشة وقنابل الغاز شرق خان يونس في غزة، كما اعتقلت شابا بزعم اجتياز السلك الفاصل شرق القطاع. وفي الضفة الغربية اقتحمت وحدات الاحتلال عدة مناطق أثرية في بلدة مسافر يطأ في الخليل ومنعت الأهالي ورعاة الأغنام من الاقتراب منها. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم 3 شبان من طول كرم، كما اقتحمت فجر اليوم عدة قرى وبلدات في جنين واعتقلت 3 شبان من بلدة اليامون منهم أسير محرر، إضافة إلى اعتقال أسير محرر في نابلس بعد مداهمة منزله. أعلنت حركة حماس أن أولوية القسام الفرع العسكري التابع لها سوف ترد على أي حماقة يرتكبها الكيان المحتل، معتبرة عمليات سلفيت بدء مرحلة جديدة للمقاومة أمام الصهاينة في الضفة الغربية وانتصارا للمسجد الأقصى. وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أن إعلان القسام تنفيذ عملية سلفيت هو تأكيد جديد على جاهزيتها لحماية المسجد الأقصى وإفشال كل محاولات تقسيمه. وأضاف القانوع أن كرة اللهب وبنادق القسام ستحرق الاحتلال من كل الساحات في حال ارتكب أي حماقة ضد الأقصى أو أي عدوان على الشعب الفلسطيني. أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك خلال خطبة عيد الفطر في بعلبك أن المقاومة وسلاحها تبقى عنوان العزة والكرامة للبنان، وشدد الشيخ يزبك على أن المقاومة هي التي حررت الأرض من الاحتلال الصهيوني والتكفيري، وهي التي تؤمن الحماية للبنان في وقت لم تستطع الأمم المتحدة أن تفرض أي قرارات على الكيان الإسرائيلي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الشيخ محمد يزبك.
تسمعونهم في كل برامجهم أن هناك الاحتلال الإيراني والسلاح المقاومة، نعمل لأجل إسقاط هذا. أين هو الاحتلال؟ هذه المقاومة هي القوة للبنان، أنهم يقولون جيش وشعب ومقاومة، يستخفون بهذا لأنهم يريدون الانبطاح تحت أقدام أمريكا وإسرائيل، إنهم يريدون أن يتابعوا ما حصل مع دول التطبيع أن يكون تطبيعاً، وأن التطبيع يمكن أن يخرج لبنان مما هو فيه. هم واهمون، لا التطبيع ولا غيره يخرج هذا البلد مما هو فيه. فعلى أهل المقاومة وعلى شعب المقاومة أن يلبوا النداء وأن يكونوا في يوم الانتخاب حاضرون، كبارهم وصغارهم، ولا يتخلف المريض وغير المريض عن أن يأتي إلى صندوق الاقتراع ليقول نحن هنا نريد هذا البلد، نريد بناء دولة كريمة عزيزة غير مستغلة لا لأمريكا ولا لغير أمريكا، نريد لهذا الوطن الحرية والعزة والسعادة. هم يتحدثون، أين شبابنا اليوم؟ أليس يرابطون على الحدود؟ أليس يرابطون في الجنوب وفي الأماكن الأخرى خوفا على لبنان من هذا العدو الإسرائيلي أو من أدواته الرخيصة؟ إن هذا السلاح هو مشرع في وجه العدو الإسرائيلي، لم نشرع سلاحا من أجل الداخل، ولم نعتبر الداخل أعداء، هم إخوة لنا ونحن معهم يدا بيد، نريد أن نبني هذا الوطن.
أعزائنا المستمعين، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. صنعاء تعلن أن تحالف العدوان مستمر في احتجاز سفينة محملة بآلاف الأطنان من مادة الغاز المنزلي. بوتين يوقع مرسوما اقتصاديا ردا على القرارات غير الودية لبعض الدول ضد روسيا. تعرض مقبرة تضم رفات مسلمين بمدينة مالمو جنوب السويد لهجوم عنصري خلال أول أيام عيد الفطر. وإلى التفاصيل، أكد شركة الغاز اليمنية أن تحالف العدوان السعودي مستمر في احتجاز السفينة يوجينا وعلى متنها أكثر من 8,000 طن من مادة الغاز المنزلي. الناطق باسم الشركة علي معصار أوضح أن الرياض تحتجز السفينة منذ أسبوع، مشيرا إلى تجاهل النظام السعودي الهدنة الإنسانية المعلنة والتصاريح الرسمية التي منحتها الأمم المتحدة لدخول السفن إلى ميناء الحديدة. واعتبر معصار تعنت الجانب السعودي عاملا سيتسبب بمضاعفة معاناة المواطن اليمني فضلا عن ارتفاع تكاليف سعر الغاز نتيجة غرامات التأخير، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإيقاف هذا الاحتجاز التعسفي غير المبرر. يطل عيد الفطر المبارك على اليمنيين في ظل الحرب والحصار المستمر عليهم منذ أكثر من 7 سنوات، فعلامات الفرح والابتهاج ارتسمت على وجوههم بهذه المناسبة على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناتجة عن العدوان. المزيد من التفاصيل حول أجواء عيد الفطر المبارك في اليمن في التقرير التالي.
عيد فطر جديد يطل على اليمنيين في ظل الحرب والحصار المستمر عليهم منذ أكثر من 7 سنوات. علامات الفرح والابتهاج ارتسمت على وجوه اليمنيين بهذه المناسبة على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناتجة عن العدوان، فخرجوا لأداء شعائر صلاة العيد في عموم المساجد والساحات.
نحن في ظل هذه الأوضاع صامدون وبنعيش فرحة العيد رغم الحصار ورغم ما يجري،
رغم المأساة التي بنمر فيها في البلاد، لأن احنا نبتهج ونزرع الابتسامة والسعادة ونلتقي مع الأصدقاء مع الأصحاب مع الأهل.
ويعد التراحم والتكافل الاجتماعي وتفقد احتياجات الآخرين ميزة وقيمة إنسانية وصورة من صور الصمود التي يتسلح بها اليمنيون لتسيير شؤون حياتهم لا سيما مع هذه الظروف، لكن تبقى الأمنيات لديهم في هذا العيد أن تحل عليهم هذه المناسبة في ظل ظروف أفضل وقد تحقق السلام وانتهى العدوان التي تقوده السعودية عليهم والتي لم يجد منها اليمنيون سوى الدمار والخراب.
علينا الحروب كانت علينا قاسية وعلى الناس أجمعين، لكن في التآخي بيننا بين الشعوب هذا الحمد لله قدرنا أن نفرح ونسعد مع الفقراء والمساكين الذين لا يملكون أي شيء، والحمد لله على كل حال مهما كانت الظروف مهما كانت أي حاجة سنبقى سعداء بفضل الله ثم بفضل الشعب العظيم.
ويصر اليمنيون على إبقاء مظاهر العيد حاضرة، حيث تتعدد هذه المظاهر ما بين خروج الأسر والعائلات اليمنية إلى الحدائق والمتنزهات وزيارات الأهل والأقارب وتبادل معهم التهاني بالعيد، فيما يذهب آخرون لزيارة روضات ومقابر الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم وفاء وعرفانا وتقديرا لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن وفي سبيل أن ينعم الناس هنا بالأمن والاستقرار والحياة.
يحاول اليمنيون استراقة فرحة العيد من أمام وجه الظروف والتحديات الصعبة التي أوجدتها تداعيات الحرب والحصار والتي أثرت بشكل كبير على مختلف شؤون حياتهم، ليرسموا بذلك صورة من صور الصمود والتحدي في مواجهة العدوان.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الانتقامية فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية، ويحظر المرسوم الرئاسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الخاضعة لعقوبات انتقامية، وكذلك تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا. هذا وأصدر مجلس الوزراء الروسي تعليمات بموجب المرسوم من أجل تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام. شرعت القوات الروسية ووحدات جمهورية دونيسك في استهداف مواقع للجيش الأوكراني وكتائب آزوف القومية في ماريبول بعد خرقهم وقف أطلاق النار. وأفاد مصدر بوزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأوكرانية استغلت نظام الهدنة ونجحت بالوصول إلى مواقعها العسكرية، مشيرا إلى دك معاقلهم بالطائرات وقذائف المدفعية الروسية. إلى ذلك استهدف الجانب الروسي بصواريخ أونيكس عالية الدقة مركزا لوجستيا داخل أحد المطارات العسكرية قرب أوديسا، يستخدم لإيصال أسلحة من دول الغرب، فيما تم تدمير حظائر أوكرانية للطائرات المسيرة. وحول آخر المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بالملف الأوكراني نتوقف، والتقرير التالي.
تتشعب الحرب في أوكرانيا لتطال ملفات تعتبر غربيا من المحرمات، حيث فجرت التصريحات الروسية عن أصول هتلر اليهودية الخلافات بين الكيان الإسرائيلي وروسيا وبينهما زيلينسكي وكتائب النازيين الجدد الذين ترعاهم كييف، فيما اعتبرها مراقبون بوادر أزمة دبلوماسية بين الجانبين. جديد المواقف المرتفعة اتهام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الكيان الإسرائيلي بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مصعدا بدرجة أكبر خلافا بدأ عندما قال إن أدولف هتلر من أصول يهودية. لافروف أكد وجود النازية في أوكرانيا، موضحا أن مقاتلي كتائب أزوف الأسرى ومقاتلي أيدار ووحدات أخرى يرتدون رموز النازية وعلى أجسادهم وشم الصليب المعقوف. تلك المواقف أثارت حفيظة قادة الكيان الذين انتقدوا مواقف الوزير الروسي، وأكدوا أن حديثه عن زيلينسكي وهو يهودي افتراء لا يغتفر ويقلل من شأن مآسي ما أسموها بمحارق النازيين. هذا بينما قالت الخارجية الروسية في بيان إن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائر لابيد متعارضة مع التاريخ، وتفسر بدرجة كبيرة سبب دعم الكيان لنظام النازيين الجدد في كييف، حيث أكدت موسكو مجددا وجهة نظر لافروف إن أصول زيلينسكي اليهودية لا تمنع أن يكون النازيون الجدد يحكمون أوكرانيا. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا من جهتها انتقدت تصريحات لابيد وقالت إن أوكرانيا ليست الوحيدة التي ترعى النازيين، فرئيس لاتفيا إيجلس ليفيتس له جذور يهودية أيضا، وهو أيضا يتستر بنجاح على إعادة تأهيل فافن اس اس الجناح العسكري للحزب النازي في بلاده. وتساءلت زخاروفا كيف أن لابيد وحكومته لا يرون هذه التحولات. وأثارت تصريحات لافروف حول وجود أصل يهودي لهتلر غضب الكيان الذي استدعى السفير الروسي واستياء بعض الدول الغربية. وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تغريدة على تويتر أنه يجب على العالم أجمع الاعتراض علنا على هذا الخطاب الذي وصفه بالدنيء والخطير. وكانت هناك منذ عقود تقارير بأن جد هتلر المجهول لأبيه كان يهوديا، مدفوعة بتأكيد محامي هتلر هانز فرانك. وفي مذكراته التي نشرت عام 53 قال فرانك إنه تلقى تعليمات من هتلر للتحقيق في شائعات عن أصوله اليهودية، وقال أيضا إنه كشف عن أدلة على أن جد هتلر كان يهوديا بالفعل.
قالت صحيفة الجارديان أن منظمات حقوقية تستعد لرفع دعاوى ضد وزيرة الداخلية البريطانية نيابة عن مئات اللاجئين الأوكرانيين للمطالبة بتبسيط فوري لقواعد إصدار التأشيرات. وبحسب الصحيفة تواجه وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إجراءات قانونية جماعية بشأن التأخيرات التي تركت آلاف الأوكرانيين عرضة لخطر الصدمات والقنابل الروسية أو في حالة من النسيان في أوروبا الشرقية. وعلمت الجارديان أنه يجري التحضير لدعوى جماعية نيابة عن مئات الأوكرانيين الذين تقدموا بطلبات للسفر إلى المملكة المتحدة قبل أسابيع، لكن قضاياهم عالقة في تأشيرات متراكمة فوضوية حسب الصحيفة. تعرضت مقبرة تضم رفات مسلمين بمدينة مالمو جنوب السويد لهجوم عنصري نفذه متطرفون مجهولون خلال أول أيام عيد الفطر. وقال شرطة المدينة أن الاعتداء ألحق أضرارا بشواهد العديد من القبور، مشيرة إلى فتح السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، فيما لفت إلى أن القبور التي تم تخريبها ضمت مسلمين ومسيحيين بذات الوقت. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبداللهيان يعلن استمرار مفاوضات إزالة الحظر مع واشنطن عبر تبادل الرسائل الخطية بوساطة الاتحاد الأوروبي. الخزعلي يقول أن الإطار التنسيقي سيطرح مبادرة قريبا ويدعو القوى السياسية للتنازل من أجل الشعب العراقي. حماس تؤكد أن ألوية القسام سوف ترد على أي حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية،
لنواصل معكم تعرفنا على فيلم ربان قرمز إخراج إبراهيم حاتمكية، وهو من ضمن أفلام الدفاع المقدس.
كما نتعرف على الممثلة أزيتا حاجيان والتي أدت دورا متميزا في هذا الفيلم.
سنتوقف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة لهذا الفيلم. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم ربان قرمز أي الشريط الأحمر، ونرجو لكم قضاء وقت ممتع معنا.
أحبتنا الكرام، فيلم ربان قرمز أي الشريط الأحمر فيلم سينمائي إيراني أنتج عام 1998 على يد المخرج إبراهيم حاتمكية، والذي ألف سيناريو هذا الفيلم، وقد شارك في تمثيل أدواره نجوم في السينما الإيرانية هم بارفيز بارستوي، رضا كيانيان، أزيتا حاجيان. وقد بلغت مدة الفيلم 118 دقيقة.
فيلم ربان قرمز أي الشريط الأحمر فيلم اعتبر من أكثر أعمال المخرج حاتمكية رومانسية. جاء فيلم الشريط الأحمر ليعد العمل التاسع للمخرج حاتمكية بعد أن أخرج أفلاما مثل الهوية، الراصد، مهاجر، وصال الأحباب، من الكرخة إلى الراين، الرماد الأخضر، رائحة قميص يوسف، برج مينو، والوكالة الزجاجية. وبالطبع فقد أصبح فيلمه الشريط الأحمر أكثر أفلامه تميزا.
فيلم الشريط الأحمر لا يمكن مقارنته بأعمال حاتمكية الأخرى، لأن حاتمكية ينظر من خلاله إلى إيران والحرب بنظرة فلسفية ورمزية يمزجها بنكهة الحب والرومانسية.
من المعقول اعتبار فيلم الشريط الأحمر أكثر أفلام إبراهيم حاتمكية رومانسية، إذ تتموج في هذا الفيلم أمواج الحب من بدايته إلى نهايته، إذ يقوم بارويز بارستوي، رضا كيانيان، وأزيتا حاجيان كشخصيات الفيلم بتشكيل أدوار في غاية الروعة شكلت مثلثا بزوايا ثلاث.
يروي الشريط الأحمر حكاية محبوبة والتي تؤدي دورها الممثلة أزيتا حاجيان، وهي فتاة واحدة من أهالي الجنوب التي تضررت كثيرا من الحرب المفروضة على إيران، إذ فقدت عائلتها في الحرب وعادت إلى منزل والدها بعد فترة لتعيش هناك، لكنها لم تر إلا الخراب والدمار. وهناك تجد رجلا يدعى داوود، والذي يؤدي دوره بارويز باراستوي، قام بتقسيم المنطقة بشرائط حمراء، وهو يقوم بتطهير المنطقة وإزالة الألغام منذ نهاية الحرب.
بعد أن عاشت محبوبة في منزل والديها المدمر، تجد عن طريق الصدفة دبابة تحت الأنقاض، وتقرر بيعها وإنفاق الأموال على مشاكل حياتها. تعرض بيع الدبابة لرجل أفغاني يدعى جمعة، ويؤدي دوره الممثل رضا كيانيان، وهو حارس مقبرة الدبابات.
في هذا الخضم يصبح لدى جمعة وداود حب لمحبوبة. داود الشخصية العنيفة والهادئة لا يعبر عن حبه إلى أن يصاب بانفجار لغم، ويقوم جمعة بنقله إلى المستشفى. عند رجوعه من المستشفى تنتبه محبوبة إلى ما يضمره داود من الحب تجاهها، وعندما يشتبك داود وجمعة توجه الدبابة من دون سائق ضربة إلى خيمة داود، كل ذلك في مشهد رمزي لتنفجر العين من أرض قاحلة وينتهي الفيلم.
في فيلم الشريط الأحمر يلقي المخرج حاتم كيا نظرة جديدة إلى الحب الممزوج بالحرب والدمار. في هذا الفيلم يلقي حاتم كيا نظرة رمزية على منزل محبوبة، ويفترض أن إيران مقسمة بشرائط حمراء، وهي شرائط تستخدمها المجموعات المتخصصة لتطهير حقول الألغام. مع هذه التفسيرات يمكن الافتراض أن جمعة، وهو مواطن أفغاني رمز لشعب وبلد متورط في الحرب، والشيء الوحيد الذي يجمعه مع إيران هو الحرب ليس إلا.
يمتلك فيلم الشريط الأحمر نصا قويا ودراميا وشخصيات مثالية وخالية من العيوب، لكن العمل لا يعتمد على القصة والسيناريو، بل إنه مليء باللوحات الجميلة التي تذكر جمهوره بالسينما الغربية. وما يؤكد هذا التميز هو فن التزيين والإعداد المسرحي غير المتكرر.
بعد أحداث تقع تجاه الحب المشترك، يدخل جمعة وداود في صراع يبدو حسب الظاهر أن صراعهم وكأنه على امتلاك الدبابة، لكن حب محبوبة هو الذي يضعهما وجها لوجه. وفي النهاية بعد تدمير خيمة داود يتغلب الضوء والماء، وهو الذي ينفجر من أعماق أرض في منطقة قاحلة، حيث كانت محاولة العثور على الماء بلا جدوى.
قدم كل من بارويز باراستوي، رضا كيانيان، وأزيتا حاجيان أدوارا مختلفة أضفت خصائص فريدة إلى الفيلم.
أيها الأكارم، تعالوا معنا لنتعرف على نجمة هذا الفيلم، وهي أزيتا حاجيان، عبر الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
ما بسل
ولا ايش
بقول ما بسل انا هيك شيء نسينا
لازم بسل انا
بشتي ماما شيء
ساكت كي
ماما ساكت ايش ما مين شيء هيك ساكت كي هيك سينا لو فوت كي ما فاهم ترى ايش قال بكون مدري هي يا دنيا انا راس خونا ما بقدر مدري سايو بابا بطبخ شي بالي بيمرن كي
خب ماما هیچی الان توضیح میدم برای تو
چه توضیحی داری؟ چه
این
ماما
هیچ چی کار نکنم؟ هیچی الان میگم مالا من نیستینا الان میگم به تو
أزيتا هاجيان من مواليد مدينة ملاير الإيرانية بمحافظة همدان عام 1958 للميلاد، ممثلة سينمائية ومسرحية إيرانية. حصلت على مؤهل جامعي في الفنون الدرامية من جامعة الفنون بالعاصمة طهران. بدأت فعاليتها الفنية في العام 1976 من خلال مشاركتها بمسرحية خانم شمس أستائي، وبعد ذلك مشاركتها في مسرحية بهرام جوبينه، وتوالت عروضها المسرحية التي كان آخرها مسرحية الدائرة الطباشيرية القفقازية. أما في السينما فقد بدأت حاجيان مشوارها السينمائي في العام 1989 من خلال فيلم لص الدمى للمخرج محمد رضا هونارماند. وفي العام 1998 حصلت على جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الشريط الأحمر، وتم ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم الخط الافتراضي في مهرجان فجر السينمائي 39. ولحاجيان ابنتان مهرافي وميليكا، وهما الآن نجمتان سينمائيتان بارعتان. يزخر رصيد أزيتا هاجيان الفني بالعديد من الأعمال السينمائية، منها الخط الافتراضي وتحت سقف دخاني والقمر في الغابة ولالي ولا تكسر المرايا والإكسير والتراب والقلب المكسور وغيرها. والمسلسلات التي مثلت فيها هاجيان هي الإمام علي عليه السلام والعودة والبناية وثانوية خضراء والانفجار الثاني والرحلة الخضراء والساعة الرملية وإلى ثريا وكيمياء وأيام أفضل واللعبة الأقنعة وسنوات بعيدا عن المنزل ونجلاء.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، بالرغم من أن فيلم روبان قرميز أي الشريط الأحمر أنتج بعد 21 سنة من انتهاء الحرب، لكنه احتل مكانة ضمن أكثر الأعمال تأثيرا في سينما الدفاع المقدس، إذ فاز في مهرجان فجر السينمائي بالعنقاء البلورية في حقل أفضل مخرج وجائزة أول دور نسائي نالتها أزيتا حاجيان في القسم الدولي، كما فاز الفيلم بالعنقاء البلورية في أفضل مونتاج.
بعد إنتاج الشريط الأحمر واصل حاتمي كيا إنتاج أفلام عن الحرب، منها الموج الميت والارتفاع المنخفض وباسم الأب وتشي.
داود هو من المحاربين القدامى الذي كرس حياته لتطهير منطقة مليئة بالألغام التي خلفتها سنوات الحرب المفروضة، وبحسب قوله فإنه متخصص في إزالة ألغام العالم ورغباته الدنيوية. لقد حدد جانبا من المساحة الملغومة بشرائط حمراء ليقوم بهدوء بإبطال مفعول الألغام فيها. إن داود رجل مثالي يحاول إرضاء نفسه من خلال استحضار ذكريات رفاقه في الجبهة، ويظهر من خلال هذا العمل تعلقه بأيام الحرب والبطولة والقيم بشكل عام.
أما جمعة رجل أفغاني يحمل تاريخا غامضا، فقد زوجته في أفغانستان وهو الآن يقرأ الكتب ويعزف على الآلات، وهو يعيش في مقبرة الدبابات وحده ويفكر في زوجته، يعيش حياته مع الواقع اليومي وهو بعيد جدا عن عالم داود وقيمه.
مع وصول محبوبة تتزلزل حالة القرار والثبات لدى هذين الرجلين. إنها شابة عادت إلى مزرعة والدها في جنوب إيران لتعيش هناك بعد سنوات عديدة، لكنها وجدت ميراث والدها في حالة خراب ودمار محاطا بشرائط حمراء، ومع ذلك فهي هادئة وخالية من الهموم، تدخل عن غير قصد منطقة الشرائط من كل مكان. يراها داود يحذرها من الألغام، إلا أن محبوبة تجيبه ببساطة: هذه أرضنا سنزرع فيها ما نريد. المرأة لا تفهم الخطر وتتجاهل كلام داود، تذهب إلى منزل أبيها من خلال الشرائط وتبحث في الأنقاض لتجد ذكريات طفولتها.
شيئا فشيئا تأخذ أحلامها لون الحقيقة، إذ تجد دبابة عراقية بين القمامة والتلال التي غطت فناء الدار وتفرغ التراب من حولها بحماس. المرأة سعيدة بالعثور على الدبابة وتعتقد أنها الكنز الذي حلمت به، ويؤكد جمعة أيضا هذا الحلم ويقول إن الدبابة ثمينة وهي مثل الكنز. تقوم المرأة بالدخول فيها لتواجه هيكلا عظميا للعدو، والفئران التي تتحرك حول الهيكل العظمي يتغلب عليها الخوف ويغمى عليها، وفي عالم الأحلام ترى والدتها تأتي لمساعدتها وتفتح فوهة الدبابة، لكن فجأة تحولت يد أمها إلى يد الرجل الأفغاني وتستيقظ لترى أنها لا تزال في الدبابة وقد جاء جمعة لمساعدتها.
أما داود الذي انزعج من كثرة تردّدهما، يحذر محبوبة من وجود منطقة عسكرية وأن له الحق في إطلاق النار عليها. محبوبة تغادر المنزل وتعلن أن هذه هي المرة الثانية التي تطرد من منزلها، لكن يحرضها جمعة على العودة إلى مزرعتها لتأخذ حقها من داود. تقوم محبوبة بإعطاء عقدها لجمعة، وهو العقد الذي وجده داود لأول مرة تحت أنقاض المنزل ورأى عليه صورة محبوبة، ثم أعاده إلى مالكه الأصلي وأعطته محبوبة لجمعة، وأعاده جمعة إلى داود وأعادته محبوبة منه، وأخبر جمعة أنه لا ينبغي أن يعطي الهدية التي أخذها من امرأة إلى أخرى. يبدو أن هذه القلادة هي علامة على الحب والعاطفة التي تثير داود أولا، ثم يتم تبادل هذا الحب والعاطفة بين الشخصيات الثلاث حتى يقع الرجلان في الحب في وقت قصير، ويظهر نفس مثلث الحب الشهير من الأعمال الدرامية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أما الآن وقفة مع رؤية الضيف حول العناصر المجازية والاستعارات ومدى نجاح المخرج في إيصال المشاهد إلى درك تلك الأمور.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، المخرج الإيراني حاتم كيا في فيلمه ربان قرمز أي الشريط الأحمر مد جسر التواصل بينه وبين جمهوره المشاهد، حيث اعتمد الكثير من العناصر المجازية والسعارة. أنتم كيف تنظرون إلى هذا الجسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. هذا الفيلم، أي فيلم الشريط الأحمر لحاتم كيا، هو يختلف عن كل أفلام حاتم كيا من خلال هذه اللغة التي اختارها، لغة المجاز والاستعارات. يمكن القول حوله أنه فيلم نخبوي، أي هو لا يتفاعل معه المشاهد العام كما يتفاعل مع باقي أفلام هذا المخرج، لكنه ينجح في التأثير ونقل اللغة الفنية ومضمون الفيلم ورسالته إلى مشاهديه من خلال استخدام استعارات هي يتفاعل معها المشاهد ويلمسها ويعيش معها. الفيلم يروي قصة شعب، لكن يتجسد هذا الشعب في وجود شخصيات قليلة كمحبوبة، هي شخصية المرأة في هذا الفيلم. الشعب من بعد ما فرض عليه حرب قاسية أحرقت الحرث والنسل فيه يريد العودة إلى الحياة، لكنه يواجه معوقات، مشكلات ناتجة من تبعات ومضاعفات حرب.
نعم.
ومن خلال عناصر الشعب الإيراني عاش معها وعانى منها وحاربها وواجهها بكل مشكلاتها، مثل الألغام المتبقية من الحرب، مثل أشلاء دبابات المتبقية من الحرب، مثل البيوت الخاربة والمدن عاش شعب وعاد بناءها. هذه الرمزيات وهذه العناصر الشعب الإيراني تفاعل معها وعاش معها وواجهها، فعندما يراها في هذا الفيلم هو يرى جزء من وجوده ويرى جزء من حياته والصعاب التي عانى منها، فيتفاعل مع الفيلم. بالتأكيد الفيلم يسرد قصة طويلة ومعاناة طويلة، لكن به لغة مختصرة مبسطة، وكذلك بأقل الشخصيات. نرى الفيلم بثلاث ممثلين فقط أساسيين، مثل برويز براستوئي و الممثلة أزيدة حاجيان وكذلك رضا كيانيان. فهؤلاء الممثلون يمثلون طبقة معينة من الشعب والطبقة التي تأثرت بهذه الحرب فواجهها بكل قوة وبكل صلابة وبكل تمسك بالحياة، وفي النهاية مع كل المعوقات والجراح التي يعيشها يبقى الأمل. نرى عين الماء ونبع الماء الذي يتدفق بالحياة في نهاية الفيلم، وفي المكان الذي هو كنا نرى فيه عناصر الموت. فكباقي الأفلام، النقطة الأخرى التي ينجح فيها الفيلم في مد جسور التواصل وفهم رسالة الفيلم مع مشاهديه هو عنصر الأمل. عنصر الأمل موجود بشكل واضح في هذا الفيلم. المسألة الأخرى في هذا الفيلم مسألة الرومانسية، الجمع ما بين الرومانسية ومشكلات الحرب وملحمية الحرب. يعني هناك قصة الحب التي نراها تعيش في كل تفاصيل هذا الفيلم، والتحدي ما بين الرجلين من أجل الحب المشترك. كل هذه الأمور تجعل من الفيلم وقصة الفيلم وأحداث الفيلم جذابة وأخاذة لقلب المشاهد، وتجعلها حافز لمتابعته والمواصلة معه حتى النهاية.
جميل. يعني هو تطرق إلى كل أساليب الحياة.
نعم نعم.
المفرحة، المستقبلية، النظرة الجيدة للمستقبل، وكذلك
نعم.
آلام الحرب والدمار
نعم.
الذي شمل البلاد.
هي في مجموعة الاستعارات كلها قضايا ملموسة وملموسة بشكل واضح.
صحيح.
واللغة التي تطرح فيها لغة بسيطة، لغة مفهومة يتفاعل مع المشاهد البسيط حتى.
نعم.
وكذلك مسألة الحب والرومانسية، أجواء الرومانسية الموجودة، وبالنهاية نقطة الأمل التي هي في نهاية الفيلم تعيد الحياة للأرض وللشخصيات التي
لولا الأمل لما كانت نعم. الحياة. شكرا جزيلا لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. وفقك الباري ورعاك.
مستمعينا
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
مستمعين الأحبة، على ما يبدو فإن القتال بين الرجلين يدور حول ما إذا كان يجب أخذ الدبابة أم لا. وفي الحقيقة إن أردنا أن ننظر إلى القصة أعمق فإن النزاع حول أخذ محبوبة، وبنظرة أعمق فإن القتال يدور حول سحب الناس إلى معتقدات ومبادئ خاصة.
بغض النظر عن هذه الشخصيات الثلاث، فإن وجود حيوانين كلب وسلحفاة يعد أمرا مهما أيضا، فكل إنسان لديه حيوان يمثل بشكل ما شخصيته الخافية أو رغباته الحيوانية. يبدو أن داود عنيف وعصبي، لكنه في الداخل مثل السلحفاة، هادئ ومنطقي، ويبدو أن هذا الحيوان هو رمز لذكاء داود عندما يريد داود مغادرة حقل الألغام، فإن سلحفاته هي التي تجلس على معداته وتمنعه من المغادرة. في عدة مشاهد من الفيلم يتحدث داود إلى السلحفاة ويطلب منها المغادرة لإنقاذ حياته.
لكن كلب جمعة الذي يتمتع بشخصية بريئة وصاخبة يشير إلى النصف الآخر من وجوده، رغم أن جمعة يبدو هادئا ومنطقيا، لكن ربما في الحقيقة فإن نظرته إلى محبوبة مثل الكلب الأسود، والسبب في ذلك أنه عندما تذهب محبوبة إلى مقبرة الدبابات للمرة الثانية يهاجمها الكلب، فيقول لها جمعة إن الكلب لم يعد لديه طوق، ومن الأفضل ألا تضع محبوبة قدمها هناك بعد الآن. الكلب هو رمز للعدوان والتمرد الداخلي لجمعة، حتى إن عمل الرجلين يروي قصة شخصياتهما. داود مشغول في حقل الألغام التي ستعطل كل شيء ببطء وبشكل غير مرئي، ومن خلال حركة صغيرة تنتج الموت. أما جمعة هو أيضا حارس على مقبرة الدبابات بأشكالها المرعبة والعنيفة، لكنها محطمة والتي من المحتمل أن تحمل الموت في داخلها.
الألغام والدبابات والكلب والسلحفاة والأرض والمرأة وعين الحقيقة والشفاه المتعطشة وما إلى ذلك، تظهر جميعها اهتمام حاتم كيا بخلق جو خاص وخلق علاقات رمزية ومجازية، بالإضافة إلى المعنى الظاهري الذي يحمله الفيلم، وبغض النظر عن الشخصيات القوية في الفيلم حيث ظهروا بكل قوة في تمثيل أدوارهم، يجد المشاهد جميع حركاتهم وحواراتهم ذات معنى ومغزى، وهم يحاولون إيجاد طريقة لتحقيق السلام في خضم عنف الحرب، لأن الشرائط الحمراء تفتح الطريق للأمن والحبيب.
على الرغم من أن داود قاس وعنيف، إلا أنه أحيانا يكون لطيفا جدا، وعندما يأتي مشهد يعط فيه عقرب يد محبوبة يهب لمساعدتها، فيضع مائدة خبز حمراء بجانبه ويصنع مظلة حمراء فوق رأسها، حتى عندما يطرد محبوبة بعنف فإن قلبه مرتبط بها لأنه يضيء طريقها، ويرى الجمهور أيضا كيف يسطع نور الحب في عينيها.
أنغام سينمائية.
أعزائنا الكرام، أما الآن نستمع معا إلى موسيقى فيلم رباني قرميز من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي.
أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
أحسد الطير ومن يهاجر يم الأحبار يومي الطير من يجي العيد تبدي الخواطير من يجي العيد تبدي الخواطير لهفة الشوق دلالي حاير لهفة الشوق دلالي حاير مدرى طيرا ويدي حان الحمامة مدرى صاب القلب ويشوق الغرامة أنا عاشق والعشيق لي هو ملزوم أرد عايز من قبل ما تقبل دنيا
نحن الفرح بالعيد وياي هارك ويا قلبي أغلى وفاي
عجيب العين أنا وحبيبي أحكي وياه يطفى لهيبي قلت نشدون من هو نصيبي قلت نشدون من هو نصيبي اسمع عباس هو طبيبي اسمع عباس واسم عباس جنة من علي كرار ما خذ صورة منه مرجلة واخلاق ما خذ منه وعلوم ما يريدك لو تصد ينباب شكاي ما يريدك لو تصد ينباب شكاي
يجمع الفرح بالعيد وياه